باسم الآب والابن والروح القدس لان واحد امين. لتحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. هنبتدي في جزء جديد النهارده اللي هو الاسفار التاريخيه. هنبتدي بسفر يشوع. وقبل ما نبتدي احب اقرا معاكم جزء من الاصحاح الاول من سفر يشوع. سفر يشوع السفر السادس في العهد القديم والاصحاح الاول. بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالان قم اعبر هذا الاردن انت وكل الشعب الى الارض التي انا معطيها لهم، اي لبني اسرائيل. كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، حيث جميع أرض الحثيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. كاتب السفر طبعا زي ما واضح هو يشوع، وكان اسمه الأصلي هوشع ابن نون، وموسى سماه يشوع، وكلمة يشوع في العبرية هي كلمة يسوع. كلمة هوشع في الأصل معناها خلاص، وكلمة يشوع معناها الرب يخلص. التقسيم الجديد للعهد القديم بيقسموه لأربع أجزاء: البنتاتوك اللي هو الجزء التعليمي أو أسفار موسى الخمسة، والهيستوري اللي هي الأسفار التاريخية، والبوتري الأسفار الشعرية، والبروفيتس الأسفار المزامير. لكن التقسيم القديم لليهود كان بيقسموه لثلاث أجزاء، هم التورا اللي هم أسفار موسى، والنبيين أو الأنبياء. والأنبياء في تقسيم اليهود كان بيشمل الأسفار التاريخية والأسفار النبوية، والكتوبيم أو الأسفار الشعرية. فإحنا سواء على التقسيم الجديد أو القديم إحنا في الجزء ده اللي هو النبيين أو الهيستوري في جزء بتاع الأسفار التاريخية، وفي بداية الجزء ده بنتكلم عن من سفر يشوع أول الأسفار التاريخية. وزي ما درسنا في أسفار موسى أحد الأسفار كان اسمه سفر الخروج، سفر يشوع بيسموه سفر الدخول. كان فيه خروج وكان فيه دخول، وهنشوف إيه الخروج وإيه الدخول. دخول إلى الراحة، الأرض الموعد اللي وعد بيها الله لإبراهيم ولنسله، وربنا وعد إبراهيم قال له أن نسلك هيرث هذه الأرض، والوعد ده اتحقق بعد قد إيه؟ بعد 430 سنة. في طريقنا لدراسة السفر، السفر جميل ومليان بمعاني رائعة جدا، لأنه بصورة رمزية مش بس بيورينا يشوع كقائد ومخلص لشعبه ودخل بهم لأرض الموعد، وده كان رمز للسيد المسيح اللي هو مخلصنا وقائدنا الحقيقي اللي انتصر علشاننا، لكن كمان مع الفارق الكبير بيكلمنا عن الراحة الأبدية وعن أورشليم السمائية وعن مش أرض موعد هنا على الأرض لكن أرض موعد سماوية. لنا في الموضوع ده أربع نقط هنتأمل فيهم إيه اللي حصل في السفر ده. الأول هنشوف أربع أنواع من الراحة، بعد كده هنشوف أربع أماكن في المناطق اللي تنقلوا فيها بني إسرائيل جغرافيا، معناها الروحي مكاني أنا كمؤمن موقعي الجغرافي ومعناها الروحي في الأماكن الأربعة دي إيه؟ يشوع وهو طالع مع الشعب كان فيه معوقات ومعطلات قدامه، هنشوف إيه الأربع معطلات الرئيسية اللي كانت قدام يشوع واللي بتمثل معطلات في حياتنا الروحية. لكن في نفس الوقت زي ما كان فيه أربع معطلات كان فيه أربع مشجعات، والمشجعات ديت مش بس ليشوع برضو لينا. تعالوا نبتدي بموضوع الراحة. خدوا بالكم أن راحتنا نشكر ربنا أن هي في يسوع مش في يشوع، وهنعرف ليه لما نكمل الدرس النهاردة. وفي سفر العبرانيين بيقول له لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. يعني الراحة اللي هم دخلوا فيها دي ما كانتش هي الفاينل ديستنيشن، وما كانتش هي الراحة الدائمة والمستمرة اللي هم هيخشوا عليها. في الكتاب، ويمكن لو بصينا في رسالة العبرانيين أصحاح 4 أو أصحاح 3 4 لقيه بيتكلم على أنواع مختلفة من الراحة. نوع من الأربعة من العهد القديم وثلاثة من العهد الجديد. تعالوا نشوف أول نوع من أنواع الراحة اللي اتكلم عنها الكتاب في العهد القديم، اللي هي راحة الناموس. إيه راحة الناموس؟ لأنه قال في موضع عن السابع اللي هو اليوم السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. ربنا رتب للإنسان إن هو يعمل ستة أيام وفي اليوم السابع تستريح من كل أعمالك، ويبقى يوم مخصص للعبادة ويوم بنقدمه لربنا ما بتعملش فيه أي عمل غير إن أنت ببساطة ربنا عايز يقوله أنا عايزك تقعد معايا، انسى المشغولية، انسى الشغل، انسى البيت، انسى العيال، انسى الشوبينج، انسى المواعين، انسى whatever اللي في دماغك. الغرض من يوم السابع ده انك ترتاح، والراحة انك تبقى معايا، مش الراحة انك تنام على السرير وتاكل ايس كريم وتتفرج على التي في، مش هي دي الراحة. الراحة ان انت تبقى معايا، تبقى في حضني. وكان بيوصيه في سفر الخروج بيقول له ستة ايام تعمل اما في اليوم السابع تستريح، او زي ما في الوصية الرابعة في خروج 20 بيقول له اذكر يوم السبت لتقدسه. لكن للأسف حول اليهود يوم الراحة ده ليوم تعب ويوم قلق، وحطوا على الناس فروض ثقيلة جدا. قال لهم انتوا حطيتوا على الناس أحمال ثقيلة ومش عايزين تحركوها بطرف صبعكم، لدرجة أن بعض المفسرين بيقولوا أن الفريسيين حطوا على الناس 49 قانون أو حاجة لازم تتعمل في يوم السبت ده. ويمكن كنت قلت لبعضكم مرة قبل كده، خادمة فضيلة معنا راحت خدمت سنة في أورشليم في القدس، وجات قالت لنا أن في مجموعة من اليهود اللي هم زي الفريسيين دلوقتي دول، كل شغلانتهم في الحياة أن هم ينفذوا طقوس الناموس، لدرجة أن هم ما بيقدروش يشتغلوا أي شغل تاني، كل شغلانتهم أن هم يكملوا الناموس، والحكومة هناك بتطلع مرتب للناس دول بس علشان يطبقوا ويكملوا الناموس ده. فحولوا يوم السبت ليوم أمور شكلها روحي لكنها ممارسات مادية حرفية ما بتوصلش. وعشان كده رب المجد قال لهم إن هم حتى منعين الإبراء يوم السبت، قال لهم أنتم مش فاهمين، السبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. يوم السبت أعمل خير ولا ما أعملش خير؟ لاقي أخويا تعبان أروح أساعده ولا أسيبه؟ لا، يوم السبت ما مشيش سفر أكتر من مسافة قد كده. طب أفرض أخويا ده محتاج أن أنا أوديه مستشفى، أو محتاج أن أنا أروح أزوره، أو محتاج أن أنا أروح أديله معيعونة، ما شلش أكتر من كذا وما مشيش أكتر من كذا وما سندش أكتر من كذا، زعلوا منه أن هو عمل إبراء في السبت. قال لهم يا مرائين، أي واحد منكم لو حماره وقع في حفرة يوم السبت مش هيطلعه؟ إحنا أحيانا بنعمل كده، ياه ده لابس كذا، ياه ده عامل في جسمه معرفش رسم تاتو، ده مطول شعره، ده مقصر شعره، ده قاعد معرفش ازاي، ده مفروض ازاي. طيب ما انت جاي الكنيسة علشان تبقى مع ربنا، ولا جاي عشان تبص على فلان وترتين وفلانة وترتين ودي لابسة ايه وده لابس ايه وده قاعد ازاي وده كلم وده سكت؟ وابونا يقول اين هي قلوبكم؟ نقول كلنا وحافظين كويس، هي عند الرب وهي عند التليفون وعند التكست وعنده 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 وعنده. يوم السبت خلق للراحة. ربنا بيدينا حاجات كتير حلوة، بس للأسف احنا بنفشل ونحولها لحاجات وحشة. تعالوا ننتقل بقى للراحة التانية، وهنبتدي في دول في الراحات العهد الجديد. أول راحة في الراحات دي راحة الخلاص في المسيح، ودي بتمثلها الخروج من أرض مصر والخروج من العبودية. فإنجيل متى بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وفي رسالة العبرانيين بيقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. يعني الراحة بتاعت مين؟ بتاعته هو، راحة المسيح، مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. والآية اللي قريناها من شوية لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر، إذ بقيت راحة. الراحة التانية دي اللي بتكلم عليها إيه؟ راحة الخلاص. للأسف أنا هقولها، يعني أنا مش مكتوف أن أنا أقولها قدام الكل وأقولها في الميكروفون، لما بشوف ناس من خلفية غير مسيحية جمل الإيمان وبيتكلموا عن الخلاص ببقى قاعد مكسوف قوي من نفسي. قد إيه بيبقوا حاسين بقيمة الكنز العظيم اللي لقيوه. واحد قالها كده بالنص، قال أنا حسيت لما جيت للمسيحية أني اتنقلت من الظلمة للنور، شايف أن حمل تقيل اتشال على كتافه. طب محتاج تعمل إيه علشان تاخد الراحة دي؟ من الحاجات اللي احنا درسناها. عملوا ايه عشان الخلاص اللي هو الخروج من مصر من ارض العبوديه؟ كانوا محتاجين يعملوا حاجتين. ايه الحاجتين اللي كانوا يعملوهم عشان يطلعوا؟ يحطوا الدم ويقبلوا المعموديه اللي هي عبور البحر. يبقى لازم تحط الدم على القائمتين والعتبة العليا، لازم تذبح الخروف، لازم تقبل دم المسيح وتقبل خلاصه عنك، ولازم تطلع وتعدي البحر مدفونين معه في المعمودية، نموت معاه ونقوم معاه خليقة جديدة. ودي ما كانش لينا فضل فيها، لكن اختبرها حلو قوي يشوع، لأن يشوع كان البكر وكان في أرض مصر وقت معبر الملاك المهلك. كان هو لسه شاب صغير في السن، وجه في يوم أبوه نون قال له تعال يا ابني عشان هنذبح الخروف. ليه بابا هنذبح الخروف؟ قال له أصل الليلة دي ليلة عظيمة جدا، ربنا هيبعت ملاك مهلك يقتل كل الأبكار في أرض مصر من البشر والبهائم. يقتل ايه؟ الابكار؟ ما انا بكر يا بابا، مش انا البكر؟ يعني انا هموت الليله دي؟ لا 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 يا حبيبي ما تخافش، احنا هنذبح الخروف وهنحط الدم بتاعه علامه على الباب من بره على القائمه العليا والعتبتين، وهيعدي الملاك واحنا قاعدين جوه البيت مستخبيين ورا الدم محميين، الملاك مش هيقرب منك. You will be safe. هتنجو، هتخلص. وفعلا ده اللي حصل، كل بيت في شعب إسرائيل ذبح وحط الدم واستخبى في الدم. وبعد كده أخذهم موسى، ومن وقتها كان يشوع كانوا يسموه غلام موسى، كان دايما قريب منه، حب موسى كده ويقعد جنبه الأب الروحي بتاعه ويسمع كلامه ويتعلم منه وماشي جنبه، لغاية ما دخلوا على مأزق كبير جدا. فرعون الشيطان، ايه ده؟ انتوا هتصلوا؟ انتوا هترنموا؟ انتوا هتروحوا الكنيسة؟ طب تعالوا انا هجري وراكم وهحاربكم من شمال ويمين ومن شرق ومن غرب، بصحة بمرض بخطية بمشاكل هقوم عواصف الدنيا كلها عليكم. شوية شعب رجاله وستات والغنمات البساط بتوعهم، ولاقيين جيش بمركبات حديديه جاي يجري وراهم، وزنقهم فين؟ قدام البحر. الحق يا موسى، انت طلعتنا علشان نموت هنا؟ قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، وفتح قدامهم البحر زي ما بنصلي بعد كده في الهوس الثالث لما الشعب عبر. وبعد كده جه لما جه موسى جه فرعون ومركباته يعدوا في البحر، اتقفلت المية عليهم وغرق فرعون وكل شعبه. دي تاني راحة أو أول راحة في العهد الجديد اللي بيكلمنا عنها، عبور البحر الأحمر. بعد كده في راحة تاني، أنا خدت الخلاص وبعد كده هللويا مجدا ونام وخلاص الدنيا خلصت. النعمة مجانية والخلاص احنا واخدينه مجاني، لكن لازم نثبت في هذا الخلاص اللي احنا خدناه. عشان كده بيقول ايه الراحة التالتة بقى؟ بيقول راحة السلوك في طاعة المسيح، اللي هي هنشوفها في سفر يشوع في دخول امتلاك الأرض، بركات الأرضية اللي تمثل البركات السماوية. عشان كده السيد قال لهم ايه؟ قال لهم تعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا إيه؟ راحة لنفوسكم. الحكاية مش مجموعة وصايا وتودو ليست وتشيك مارك وعملتها والحمد لله، وفكرة الحسنات تمحو السيئات دي معادلة غلط، معادلة غلط. ليه؟ بالضبط زي ما أقول إيه، أجي أخذ واحد هوملس وأخذه أعزمه على العشاء في شاتو لوريه، حاجة فخمة جدا، العشوة يمكن تكلف لها 400-500 دولار للفرد، وهو راجل معهوش حاجة. يقولي لا بس بقول لك ايه، انا عندي كرامة وعزة نفس، انا لازم ادفع ثمن العشاء ده. يروح مطلع لي 5 سنت من جيبه حطتها لي على الترابيزة. ده اللي احنا احيانا بنعمله مع ربنا. انت ما تقدرش تدفع ثمن الخلاص، لكن لازم بإيمانك بأعمالك تبين إيمانك. ولما تبقى عايش في راحة المسيح هي دي الراحة الحقيقية. أما تبقى بتتشبه بالمسيح لما تقرأ كتابه وتسمع كلامه. كلمة ربنا على رأي أحد رجال الله قال إيه؟ كلمة ربنا not for information but for transformation. كلمة ربنا مش للمعلومات، للتغيير. ملهاش أي معنى إن احنا داخلين وعملين نحضر في قداسات وعشيات وتسبيحات وعظات وترانيم وي 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 وكما كنت محلك سر، ما فيش تغيير. لكن صدقني بس محتاجة إن انت تعمل حاجة. مش كما اليهود كانوا طول النهار في الهيكل وفي الآخر صلبوا رب المجد، فاكرين أن الهيكل مكان مقدس وهو مقدس لأن هو قال بيتي بيت الصلاة يدعى، لكن هم كانوا داخلين يصلوا، كانوا داخلين يعملوا بيزنس. هو ده الأمان. مش الأمان أن أنت تقرأ ولا تحفظ لك كلمتين، أن أنت الكلام ده يبقى في قلبك تعيش بيه. النقطة اللي انت بتقوليها إيمان صح لما تاخدي الكلام ده وتعيشي بيه، ترتاحي فيه. لما أخد كلمته وأسمع كلامه وأرتاح في كلامه هي دي الراحة الحقيقية. ما حدش قال إن احنا كمؤمنين مسيحيين فيش حد مننا مش هيعيا، فيش حد مننا مش هيواجه مشكلة في البيت مع الزوج مع الأولاد مع الزوجة في الشغل في 100 حاجة. الألم اللي وقع على إخواتنا اللي في العالم وقع علينا، لكن لما يقع الألم عليك وانت مسنود جوه حضنه غير لما تبقى واقف بصدرك كده وبتواجه الحياة، وما تيجي تتكسر بتبقى الكسرة جامدة. عشان كده بيقول فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، يعني فيه إماتة. طيب وربنا عايزنا ليه نتعلم منه؟ علشان لما نتعلم منه هناخد بركات سماوية اللي بيقول عليها في أفسس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بقد إيه؟ بكل بركة روحية في السماويات. طيب نعمل إيه؟ فلنجتهد أن ندخل إلى تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينة. نسبة الناس اللي خرجوا لنسبة الناس اللي دخلوا كام؟ ما بحبش الزيرو من أيام ما كنت في المدرسة. إيه؟ اللي خرجوا من مصر للي دخلوا، اللي خرجوا كانوا 2 مليون واللي دخلوا 2. يعني لما جم يعملوا تعداد للجيش للرجالة قال لك 600 ألف أو 630 ألف ماشي معاد الأطفال والنساء، فحسبوها قالوا في حدود 2 مليون. ما دخلش منهم غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفن، حتى موسى لأن موسى بيرمز للناموس ما دخلش. وفي الكتاب في سفر العبرانيين بيقول لم يستطيع أن يدخلوا لعدم الإيمان، ما كانش عندهم إيمان. الحمد لله احنا عندنا إيمان. مهم جدا إن أنا أخرج، بس مهم كمان إن أنا أدخل. و ودي هنتكلم عليها. فخروجك بالظبط من الجيل اللي طلع وبعد كده الجيل الجديد كله. عشان كده لما عدوا الأردن قال لهم لازم you have to be circumcised again، علشان كل الجيل اللي طلع مات في البرية لعدم الإيمان. والإيمان والراحة، أحيانا إحنا بنستكتر على ربنا الراحة دي. زي مثلا الشعب لما تزمر في البرية وربنا بعت عليهم الحياة المحرقة، بقت الحية تقرص واحد يسخن ويتعب ويموت. فموسى قال له تعالى يا موسى هات عصاية كبيرة واعمل عليها حية نحاسية، واللي يبص للحية دي هيشفى. تخيل واحد في قمة الألم لدغاه حية والسم بيجري في عروقه وخلاص سكرات الموت دخل عليه، وانت بتبص بتقولي بص على حتة خشبة، ايه اللي انت بس بص. يعني لو طلبت منك حاجة كبيرة وقلت لك روح للدكتور، مع احترامي للدكاترة انا مش بتكلم على الدكاترة هنا، واعمل عملية كبيرة والعملية هتكلفك قد كده وفتح بطن ولا رجل ولا معرفش ايه وفول أناسيزيا وشغلانة كبيرة، اروح اعمل. طب هنا بيقولك بص على الحي فتشفى. زي واحد تاني نعمان السورياني قالوا له انت مش هتشفى من البرص بتاعك غير لما تروح الجماعة اليهود دول عندهم ناس مؤمنين هم اللي هيشفوك. فلما قال له تنزل في النهر بتاعنا، قال يعني احنا ما عندناش انهار في بلدنا عشان جاي يقول لي اجي استحمى في الترعة التعبانة بتاعتهم هنا؟ وكان طلب منك حاجة كبيرة، مش طالب مننا كتير. ربنا طالب مننا صدق ان انا هريحك، ممكن بس توقف ده شوية تريحه. ربنا مش بيطلب مننا نلغي تفكيرنا، لكن مش عايزنا نحط مخنا فوقيه. حبيبي لما تسلم لي حياتك مش حتة كده خد كل حاجة بس سيب الأوضة دي، لا أنا عايز الأوضة دي. أصل بص أنت ما بتعرفش تخطط، بنقول لربنا كده، مش بنقولها صراحة لكن بنعملها. سيبه يتصرف، سيبه هو هيديلك الراحة، ومش هتاخد الراحة دي غير لما تتعلم منه. تعالوا نشوف آخر راحة بيتكلم عليها وهي الراحة الأبدية، الراحة الكاملة. فاكرين لما تكلمنا قبل كده في موضوع الخلاص وقلنا الخلاص على كم مرحلة، ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ وقلنا ثلاثة هم دول الراحة. في الماضي نلت غفران خطايا، في الحاضر بجاهد علشان أعيش في المسيح لغاية مخلص من الجسد ومن تعب الجسد ومن حرب الشيطان ومن حرب الخطية، ساعتها هنوصل للراحة الكاملة. وإياكم الذين تضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أنفسنا. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبح. راحت خروج، يا حمل وتشال من على كتفي أخذت غفران خطاياي. راحت معية المسيح وأنا عايش معاه وعايش في حضنه رغم التعب والألام اللي في الدنيا. أنا مرتاح مرمي في حضنه زي الطفل كده وهو بيبكي وخايف، وأول ما يجي بابا ولا ماما يروح واخده في حضنه ويطبطب عليه يرتاح ويهدأ وينام. لدرجة أن أحيانا كان يقولوا للأطفال الصغيرين اللي هم أقل من سنة لو ماما مش في البيت هاتوا القميص النوم بتاع ماما ولا حاجة فيها ريحتها، مجرد ما بتحطه على الطفل بيشم ريحة ماما بيديله شيء من الهدوء والطمأنينة. وإحنا عندنا أب سماوي وأم ومحب وصديق ألصق من الأخ قريب جدا مننا قاعد سندنا وبيسندنا وهيسندنا. وعلى فكرة ما تخافوش أن أنتوا تضلوا الطريق، لأنه هو الطريق، وهو وعد أن احنا محفوظين ومحروسين فيه لغاية ما نوصل للراحة الأبدية. طيب تعالوا نشوف مكانتنا كمؤمنين، مكان الجغرافي ليا كمؤمن ومعناها إيه؟ إيه الأماكن اللي عدوا بيها الشعب؟ خلونا ناخدها واحدة واحدة. أول مكان كانوا فيه فين؟ في مصر بالضبط. يبقى أول حاجة مصر، ومصر كان فيها إيه؟ التبن واللبن والعبودية والذل، واشتغل وسخرة وموتوا أولادهم وقاعد مذلول وحرمان. فهل أنت كإنسان مسيحي عارف أن ليك كل الإمكانيات دي في السماء لسه قاعد في مصر الروحية، لسه قاعد مذلول من خطية، قاعد مستعبد العادة؟ النهاردة دعوة ربنا ليك بيقولك تعالى اخرج من مصر. والخروج زي ما عرفنا بقبول دم المخلص، انك تقبل دم الفادي، نموت مع المسيح لنقوم معه. الناس اللي ماتوا دول، او الناس اللي طلعوا، الناس اللي خرجوا، هل كلهم دخلوا؟ لا، كان في مرحلة في النص اللي هي ايه؟ سينا، توهان، برية. توهان. أنا مؤمن وقبلت المسيح، أنت عايز إيه يا عم؟ ما أنا بروح الكنيسة كل يوم حد، عايز مني إيه أكتر من كده؟ ما خلاص، وبعد كده نروح نعمل اللي احنا عايزين. وخايف وقلقان ومضطرب، وفيه 100 دوامة في دماغه أو في دماغه. طب ما انت خرجت، ما انت خدت الخلاص، انت ليه لسه تايه؟ انت ليه لسه تعبان؟ انت ليه حاسس بالخطر؟ انت ليه لسه في حيات محرقة بتيجي تلدغك؟ ليه بعد ما ربنا وراك مجده لما عديت البحر تروح تعمل تمثال وتقول هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض العبودية؟ مشوار كان مفروض ياخد 11 يوم من مصر لفلسطين، قعدوا فيها 40 سنة، ومع ذلك كان ربنا بيرعاهم، وكل يوم معجزات، وكانوا بيشوف، كان ربنا قدامهم كل يوم. أول مكان في الكتاب المقدس اتكتب عنه أن ربنا هيحل ويسكن وسط شعبه لما قال لهم على خيمة الاجتماع، وجه مجد الرب حل على الخيمة في عمود النهار مساء وعمود السحاب صباحا، شايفينه وسمعين صوته وهو بيكلم موسى، وشايفين الجبل وهو بيتزلزل. كل ده ما قالكش حاجة؟ طلعت من مصر، كمل، خلاص انت معاك الوعد انك هتخش الخطوة اللي بعد كده اللي هي ايه؟ أرض الميعاد، هتخش لكنعان السماوية. كنعان يمكن مش باين قوي على الشاشة، الحتة الخضرة الصغيرة اللي أنا عملها دي اللي عليها السماء. كنعان طبعا مش السماء، لأن كنعان فيها قلق وكان فيها حرب وكان فيها حاجات زي كده، لكن كنعان بترمز للراحة السماوية. يبقى أنت كمؤمن بتستعد، طلعت وعديت برية العالم ودخلت الأرض الميعاد. طب بعد كده في حاجة تانية حصلت؟ في أرض تانية؟ إيه رأيكم؟ إحنا خدنا تاريخ إسرائيل كله في أول حلقة في الصيام الكبير. آخر ستيشن كانت فين؟ لشعب إسرائيل بعد ما دخلوا وامتلكوا الأرض وسكنوا فيها، راحوا فين؟ نهاية العهد القديم، راحوا إيه؟ السبي، مش اتخذوا للسبي؟ فالمجموعة اللي طلعت دي رغم ان انت طلعت وعديت ودخلت وامتلكت، فلو انت النهاردة كإنسان مؤمن مسيحي وعايش مع ربنا ومسلم حياتك لربنا، لكن مريت بظروف جدت في حياتك، رجعتك تاني للأركان الضعيفة، رجعتك لفترة الذل، وعلى الصفصاف في وسطها علقنا قيصارتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أن نسبح تسبحة من تسبيح الرب. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن كنت النهاردة رغم كل الخبرات الروحية اللي أنت عديت فيها لسبب أو لآخر، وقعت وضعفت وتسبيت لأرض السبي، وعد ربنا لسه موجود، أنا هرجعك، أنت مش هتقعدوا في السبي على طول. يبقى أربع أماكن: ذل العبودية في مصر، توهان البرية، أرض الميعاد، وأرض السبي. إذا كنت أنت لسه مرمي في أرض الذل والعبودية، ربنا جاي النهاردة يخرجك بقوة. لو أنت تايه في برية العالم، بيقولك أنا هو النور، وأنا هو الطريق، وأنا هو الحق، وأنا هو الحياة. سبعة أنا هو في إنجيل يوحنا، ارفع عينك عليه عشان تدخل. وإذا كنت دخلت ودقت ولسبب أو لآخر وقعت وضعفت، ربنا بيقول لك النهاردة هترجع. يبقى تخرج وتدخل وتعود إلى مكانك. تعالوا نشوف التحديات والصعوبات اللي كانت موجودة على الطريق. أول صعوبة كانت موت موسى. موسى ما كانش حاجة قليلة بالنسبة ليشوع. يشوع دايما كان بيتسند عليه، وكان عارف يعني إيه موسى، ويبتدي السفر: وكان بعد موت موسى عبد الرب. أحيانا بنفتقد للسند أو للسنيد. السنيد ده ممكن يكون صديق، ممكن يكون أب، ممكن يكون زوج، ممكن يكون أب اعتراف، ممكن يكون مرشد روحي، سواء بالسفر، بالغربة، بالانتقال من هذا العالم واختفى السنيد. بتبقى نوع من الصعوبة ومن الحيرة لهذا الشخص ان هو فقد السنيد. ويشوع كان عارف يعني ايه موسى. موسى لما طلع على الجبل 40 يوم، يشوع كان قاعد تحت سفح الجبل مستنيه. ال40 يوم دول عملوا ايه؟ الشعب كله ضاع وضل. اختفاء موسى 40 يوم عمل ده كله. يشوع لما ابتدى يحارب، موسى طلع فوق الجبل وكان رفع ايديه، كل ما موسى رفع ايديه وبيصلي على شكل الصليب كان يشوع بينتصر. هنا الإيمان والأعمال في نفس الوقت. يشوع بينتصر طول ما موسى رفع ايديه. موسى تعب رفع ايديه على طول، فجابوا له صخرة كبيرة قعد عليها، وجه اتنين جنبه، واحد من هنا وواحد من هنا، هارون من ناحية وحور من ناحية تانية. على فكرة حور ده أبو بصلئيل اللي هو عمل كل صناعة الذهب والنحاس في خيمة الاجتماع، كان واحد ماهر جدا في هذه الصناعة. كان لما بيسند إيديه بيقدر ينتصر في الحرب. فهو عارف إن أنا السند بتاعي ضاع راح، هعمل إيه؟ هكمل إزاي؟ هنشوف في السندات إن الرب كان معاه. يلاقي تحدي تاني: عبور الأردن. فالآن قم أعبر هذا الأردن. وبيقول: فعند أتيان حاملي التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد. أول ما قريت التفسير ده زمان، بيقولك نهر الأردن ده بينحدر من ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض لغاية البحر الميت جنوبا، ارتفاع 400 متر تحت سطح الأرض، فنسبة انحدار عالية جدا. في وقت الجفاف نهر الأردن شطوطه عرضها حوالي 35 متر، في وقت الفيضان بتوصل لكيلو ونص. انتم متخيلين؟ اما حصل الفيضان اليومين اللي فاتوا في أوتوا، كنت أروح أقف فوق البريدج بتاع بورتاج وبص على الكوبري اللي قفلوه وأشوف المية عمري ما شفتها عالية بالشكل كده لدرجة إن هي بتخبط في البريدج وابتدى أجزاء من الميتال بتاع البريدج يقع. وأبائنا وجدودنا احنا ما لحقناش، يمكن احنا جيل السد العالي في مصر ما لحقناش فترة الفيضان في مصر، لكن جدودنا كانوا يحكوا لنا لما نبص في المناطق اللي حوالين نهر النيل أو الترعة الإبراهيمية في مصر، كانت المناطق دي كلها العمارات والمباني والشوارع دي يقولون دي زمان ما كانتش موجودة، كانت كلها أرض زراعية لأنها كانت بتتغطى كلها بمية النيل لما بيفيض. طب يا رب انت عايزني، أنا راجل عسكري، أنا مش صياد زي التلاميذ ولا عندي خبرة في البحر، وعايزني أعدي في وسط هيجان البحر ده كله، هعدي ازاي؟ ده البحر على أعلاه، وزي ما بيقول أرمية إن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأرض. غياب السنيد تاني حاجة، صعوبة التحديات. طب يا رب أقول زي بطرس ومرني أن آتي إليك على الماء، أنت لو أمرتني أنا همشي. طب أنا هعمل مركب قوية من نوع معين وهخليك تعدي بيها. ده الواحد لما بيطلع مع بيته رحلة، وخاصة لما كلكم اللي عندكم ولادكم كبروا على to arrange time to go for a vacation for a week بتبقى شغلانة. وما بتيجي الكنيسة تعمل رحلة ولا في اجتماع ولا حاجة علشان نجمع الناس ولا ده يوافقني بتبقى شغلانة، وده مع ايه؟ مع شعب صلب الرقبة. يا رب انا قادر اعدي لوحدي في الصعوبات دي كلها، موسى مات والأردن مليان لغاية شطوطه، وكمان عايزني أعدي بكل الشعب ده شايلهم حمل على كتافي. ده موسى اللي كان أكثر إنسان حليم على وجه الأرض صرخ لربنا وقال له هل حبلت أنا بهذا الشعب حتى تحملني إياه؟ موسى ما كانش قادر يتحمل الشيلة دي، فقال له قم أعبر الأردن أنت وهذا الشعب. وزي ما بيقول عنه في سفر التثنية شعب صلب الرقبة. غياب السنيد، صعوبة التحديات، كثرة المسؤوليات، آخر حاجة كثرة المضايقين، أعداء. قدامه 7 أمم أقوياء علشان يعدي ويحاربهم، الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليابوسيين، 7 أمم بس يعني دول قوية وليها تسليح عسكري جامد. نبص بسرعة على أفسس نلاقي أن الحكاية أن احنا كمان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على صلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. عشان كده بيوصينا وبيقول لنا إيه؟ اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ممتلعا من يبتلعه. لكن وصانا النهاردة الولاد عندهم بيتزا تحت، عندهم بيتزا تحت. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. يبقى شفنا غياب السنيد، صعوبة التحديات، كثرة المسؤوليات، كثرة المضايقين. تعالوا بقى نختم بحاجة حلوة علشان ما نطلعش محبطين. طب يا رب أنت طلعتنا ومشيتنا في برية وفي كل التحديات وفي كل التعب وفي كل المشاكل، وأنا رب كل اللي بفهمه أنا راجل عسكري أعرف أقود جيش، عايزني أرعى شعب وعايزني أعدي نهر وعايزني أخد بالي من التعبان ومن المريض وأحل مشكلة ده وأحل مشكلة ده وطبطب على ده وحايل ده وده يزن وده يصوت، ده شعب متعب، أعمل ده كله إزاي يا رب؟ ده حتى الراجل اللي أنا كنت بتسند عليه وبسأله أعمل إيه في الحكاية دي مش طلع على الجبل 40 يوم ولا أديه وجعته ووقعت، ده مات خلاص مفيش سند. عارف مشكلتك ايه يا شوع؟ ان انت كنت فاكر انك مسنود على موسى، فاكر ان موسى هينفعك. مشكلة ايمان برضه، مش عارف ايمان دي عامله لنا مشاكل. فالمشكلة ان احنا عنا على الانسان، وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الانسان. فاول حاجة ربنا قالها له في المشجعات اللي على الطريق، معية الرب، قال له ايه؟ لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. خد بالكم من الحتة دي، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. ما تخافش، موسى مش بشطارته، موسى مش بقوته، ده سر نجاح موسى ان انا كنت معاه، سر نجاح يوسف ان انا كنت معاه، سر نجاح ابراهيم ويعقوب واسحاق ان انا كنت معاهم، وزي ما كنت مع موسى انا هكون معاك. ده انا يا رب غلبان، يقول لك ما تخافش، لكن لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. ما تخافش يا حبيبي، انا هسندك، رغم ان الاناء بتاعك ضعيف، لكن انا عارف ضعفك، وانا اللي هسندك، انا اللي هقويك، انا اللي هشددك. فتقدر تقول مع الرسول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. خد بالكم احيانا احنا بنسيء استخدام الآية دي، استطيع كل شيء في المسيح يسوع اللي يقويني، وافتحها كده. لكن بولس الرسول قال الآية دي امتى؟ لما كان بيقول اتعلمت ان انا اشبع واني اجوع واني انقص واني اتفضل واني 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 واني، لما قال ان انا بحاول اعمل كل الامور الروحية دي، قال لكن استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ان كنت داخل على تحديات روحية، ان كان عدو ابليس، عدو الخير بيلعب بيك، قل له استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. غلام اليشع شاف الجيش داخل عليهم اترعب، ف اليشع ما صلاش قال له يا رب قوي ولا شجعه، قال له ايه؟ افتح عيني الغلام علشان يشوف ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. اول حاجه
تنزلوا تحت علشان البيتزا. طب can you give me just exactly 5 minutes, I'll be done in 5.
okay, sorry for that. تاني حاجة وعد الرب، قال له ايه؟ قال له لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. تشدد وتشجع، ليه؟ لانك انت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم. ما تخافش، أنا هسندك، صدق في وعد ربنا. طالما ربنا أدلك وعد صدقه. ونلاقي في يشوع 23 يشوع نفسه بيشهد بيقول إيه؟ وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم إنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم، الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. ربنا ادالك وعد، صدق أن الوعد لك. زي أمنا سارة لما جالها الوعد قالت إذ حسبت الذي وعد صادقا، وهو وعدنا وقالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. تالت حاجة كلمة ربنا، قال له إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. وبعد كده بيقولوا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا. ليه؟ لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. كلمة ربنا هي اللي فيها القوة، كلمة ربنا هي اللي هتسند، كلمة ربنا هي اللي هتسند في الطريق، زي ما قال له سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. آخر حاجة أمر الرب، أما أمرتك تشدد وتشجع. لما واحد كده تبقى نفسيته تعبانة ومهزوز وفي حاجة مخوفاه، وتيجي تقول له ما تشد حيلك يا عم، انت مالك تعبان كده ليه؟ اول رد بنسمعه متعودين احنا نسمعه دايما في مصر ايه؟ يا عم ده انا شديت حيلي لما اتقطع. ما انت بتقول له شد حيلك وما اديتلوش حاجه يشد حيله بيها، لكن ده مين هنا اللي بيقول له شد حيلك؟ ربنا. ومديله مع كلمه تشدد وتشجع، ده امر الرب اللي قال ايه؟ كن فيكون. فامر الرب له قوه السند وقوه السنيد وقوه التحقيق. قال له انا معاك وهسندك، وزي ما بيقول في المراسي: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر؟ لانه قال فكان، هو امر فصار. وزي ما بطرس قال له اما خاف وشاف البحر هايج، قال له مرني ان اتي اليك، قال له تعال كلمه، كسرت كل قواعد الطبيعه ومشي بطرس على الميه. فما تخافش. ربنا النهارده بيقول لك ما تخافش. في اربع انواع من الراحه: راحه الناموس، راحه الخلاص، راحه الحياه في المسيح، وراحه الابديه. كمان في مؤمن مصراوي، في مؤمن صحراوي، في مؤمن مزبي في أرض العبودية. وربنا بيقول لك كنت في مصر تعال أخرج، إذا كنت في البرية أعبر وأدخل أرض المعاد، إذا كنت في أرض السبي بيقول لك تعال وأرجع. تحديات غياب السنيد، قوة التحديات الشعب والأعداء، لكن ربنا وعد معية الرب، وعد الرب، كلمة الرب، وأمر الرب. تكون نعمة ربنا معنا جميعا. أمين. أي أسئلة أو أي تعليقات؟ طيب اتفضلوا عشان نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من أجل محبتك، من أجل غفرانك، من أجل سندتك لينا يا رب. نطلب منك يا ربي أنك تسندنا في برية العالم، تسندنا في غربتنا، تسندنا يا ربي وسط الأمور اللي بترعبنا حوالينا. باركنا يا رب بكل بركة روحية في السمويات إلى أن نصل إلى موضع الراحة الأبدية. ادينا يا رب أن احنا نترمي في حضنك ونرفع عينينا ليك، ونطلب منك بدلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا ربي اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.